بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح الذي شرحه وبين معانيه وأشهد بمقاصده، الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه فتح الباري، حيث يقول يرحمهم الله. اقرأ يا عبد العزيز.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله في كتابه باب فضل الوضوء والغر المحجلون من آثار الوضوء.
باب فضل الوضوء
والغر المحجلون
من آثار الوضوء.
نعم.
يعني فضل هؤلاء. نعم.
حديث 136. قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن خالد عن سعيد بن أبي هلال عن نعيم المجمر قال رقيت مع أبي هريرة
رقيت مع أبي هريرة
رضي الله عنه على ظهر المسجد.
نعم.
فتوضأ فقال إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل.
نعم.
قال ابن حجر العسقلاني رحمه الله في كتابه، قال ابن بطال وكنا أبو هريرة رضي الله عنه بالغرة عن التحجيل، لأن الوجه لا سبيل على الزيادة في غسله،
يعني لا سبيل إلى زيادة الغسل عن معالمه، وإن كان رد عليه بأن هذا ممكن حيث يمتد الغسل إلى أطراف اللحية طولا وعرضا، وهي زائدة عن الوجه، فتكون من باب زيادة الغرة. نعم.
وفيما قاله نظر، لأنه يستلزم قلب اللغة،
يعني لأنه يستلزم أن المراد من كلام أبي هريرة أن يطيل التحجيل، أن الإطالة للتحجيل وليست للغرة، وهذا غير مراد، بل المراد إطالة الغرة وإطالة التحجيل، الاثنين معا. نعم.
وما نفاه ممنوع، لأن الإطالة ممكنة في الوجه بأن الغسل إلى صفحة العنق مثلا.
نعم. يطيل، يغسل أطراف اللحية حتى ولو امتدت إلى العنق. نعم.
ثم إن ظاهره أنه بقية الحديث
إنه من الحديث يعني من المرفوع، لأن أبا هريرة نسبه إلى النبي في قوله فمن استطاع أن يطيل غرته فليفعل. نعم. ونقل الرافعي أيوة أنها من المرفوع. نعم، يعني أن الحديث يشمل الاثنين الغرة والتحجيل. نعم.
ونقل الرافعي عن بعض عن البعض أن الغرة تطلق على كل من الغرة والتحجيل،
أن الغرة تطلق على كل من غسل الوجه يعني الزيادة في الوجه والزيادة في الأطراف في اليدين والرجلين، تسمى أيضا غرة كما أنها تسمى تحجيل. نعم.
ثم إن ظاهره أنه بقية الحديث، ولكن
أنه جزء من الحديث يعني من الحديث المرفوع إيه، لكن جاء في بعض الروايات أن الراوي شك هل هذا القول هو من النبي عليه الصلاة والسلام أو من أبي هريرة، وكأنه ذهب إلى أن هذا من كلام أبي هريرة وليس من المرفوع. نعم.
ولكن رواه أحمد من طريق فليح عن نعيم في آخره، قال نعيم لا أدري أقاله من استطاع إلى آخره من قول النبي صلى الله عليه وسلم أو من قول أبي هريرة رضي الله عنه،
إلا أن الحفاظ رجحوا أنه من قول أبي من قول النبي صلى الله عليه وسلم.
ولم أرى هذه الجملة في رواية أحد ممن روى هذا الحديث،
يعني هذه الرواية اللي فيها التردد ما نقلها الحفاظ، إنما نقلوا أنها رواية للنبي صلى الله عليه وسلم.
ولم أرى هذه الجملة من رواية أحد ممن روى هذا الحديث من الصحابة وهم عشرة، ولا ممن رواه عن أبي هريرة غير رواية نعيم هذه
التي فيها التردد، والله أعلم. نعم.
واختلف العلماء في القدر المستحب من التطويل في التحجيل، فقيل إلى المنكب والركبة،
يعني منهم من بالغ وقال يصل ينبغي التحجيل إلى المنكب، يعني يغسل يده ويتجاوز المرفقين إلى أن يبلغ بهما المنكب لو التقاء العظم مع الكتف، وأما بالنسبة للرجلين فإلى الركبة.
الركبة.
لكن هنا علق الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه بأن هذا الاختلاف الراجح فيه أن يمد التحجيل إلى نصف العضد في اليد وإلى نصف الساق في القدم، هذا يعني ما ترجح لديه رحمه الله من أقوال أهل العلم في هذا التحجيل في اليدين وفي الرجلين. نعم.
وقد ثبت عن أبي هريرة رضي الله عنه رواية ورأيا
أنه أن الزيادة رواية كما قال فمن استطاع أن يطيل غرته وتحجيله فليفعل أو غرته فليفعل، ورأيا أنه كان يفعل ذلك. نعم.
وعن أبي هريرة وعن ابن عمر رضي الله عنهما من فعله،
أن ابن عمر كان يفعلهم بفعله، يعني لم يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم لكنه كان يفعل ذلك، ومعلوم أن ابن عمر رضي الله عنه كان حريصا وكان شديد التأسي بالنبي عليه الصلاة والسلام، وفعله ذلك يشعر بأنه إنما يفعله تأسيا واقتداء. نعم.
أخرجه ابن أبي شيبة وأبو عبيد بإسناد حسن.
نعم.
وقيل المستحب الزيادة إلى نصف العضد والساق.
نعم.
وقيل إلى فوق ذلك. وقال ابن بطال وطائفة من المالكية لا تستحب الزيادة على الكعب،
قالوا لا تستحب الزيادة على الكعبين على الكعب في الرجل،
نعم،
وعلى المرفق في اليد. واستدلوا على ذلك بقوله أو بالحديث الذي ورد في غسل الوضوء ثلاثا فمن زاد فقد أساء وظلم. قالوا وهذا يستلزم زيادة التحجيل وزيادة الغرة، لكن أهل العلم ردوا عليهم بأن هذا غير مراد، لأن المراد الزيادة على الثلاث غسلات، لكن إذا كانت هذه الغسلات الثلاث تضمنت الزيادة في التحجيل إلى نصف العضد وإلى نصف الساق فهي داخلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها وحث عليها حيث قال فمن استطاع أن يطيل غرته وتحجيله فليفعل. نعم.
وقال ابن بطال وطائفة من المالكية لا تستحب الزيادة على الكعب والمرفق، ولقوله صلى الله عليه وسلم من زاد على هذا فقد أساء وظلم.
والحديث إنما جاء في الثلاث، في الغسل الثلاث، ولم يأتي في زيادة التحجيل والغرة. نعم.
وكلامهم معترض على وجوه،
وكلامهم معترض،
معترض على وجوه،
معترض
من وجوه
لوجوه.
نعم،
يعني معترض عليه لوجوه. نعم.
ورواية مسلم صريحة في الاستحباب فلا تعارض بالاحتمال.
هذه الرواية التي جاءت ونسبت الكلام إلى النبي كافية في الرد على قولهم، لأنهم يردون بذلك سنة. نعم.
وأما دعواهم اتفاق العلماء على خلاف مذهب أبي هريرة في ذلك فهي مردودة بما نقلناه عن ابن عمر رضي الله عنهما.
يعني إذن ابن عمر كان يوافق ابن أبي هريرة في الزيادة، مما يدل على أن دعواهم إن هذا مما اقتصر به أو اقتصر عليه أبو هريرة غير صحيح. نعم.
وقد صرح باستحبابه جماعة من السلف وأكثر الشافعية والحنفية، وأما تأويلهم الإطالة مطلوبة بالمداومة على الوضوء فمعترض.
وهذا مما أيضا وجه به أن قوله من استطاع أن يطيل غرته وتحجيله فليفعل، أن المراد بالتطويل المداومة، هذا قول غير مسلم. نعم.
وأما تأويلهم الإطالة المطلوبة بالمداومة على الوضوء فمعترض، بأن الراوي أدرى بمعنى
ما يروي، والذي كان يفعله أبو هريرة رضي الله عنه الزيادة في الغسل إلى نصف العضد وإلى نصف الساق. نعم.
كيف وقد صرح برفعه إلى الشارع صلى الله عليه وسلم؟
يعني وهذا يكفي في الرد عليهم أيضا أن أباه رفع هذا الخبر إلى النبي عليه الصلاة والسلام بأنه أمر بذلك.
قال ابن باز رحمه الله الأصح في هذه المسألة شرعية الإطالة في التحجيل خاصة، وذلك بالشروع في العضد والساق تكميلا للمفروض من غسل اليدين والقدمين، كما صرح أبو هريرة برفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وفي رواية مسلم والله أعلم.
نعم. هذا تعليق من الشيخ رحمه الله على هذه المسألة في كتاب فتح الباري.
وفي الحديث معنى ما ترجم له من فضل الوضوء، لأن الفضل الحاصل بالغرة والتحجيل من آثار الزيادة على الواجب.
نعم.
فكيف الظن بالواجب؟
فإذا كان الزيادة على الواجب فيها هذا الفضل ففعل الواجب يشمل الفضل أيضا، وهي أنهم يأتون يوم القيامة غرا محجلين. نعم.
وقد وردت فيه أحاديث صحيحة صريحة أخرجها مسلم وغيره.
في فضل الوضوء.
وفي جواز الوضوء على وفيه جواز الوضوء على ظهر المسجد.
أيوة في الحديث مما يستنبط أنه يجوز أن يتوضأ الإنسان على ظهر المسجد شريطة لا يؤدي ذلك إلى إتلاف جدار المسجد أو سقف المسجد، خصوصا إذا كان المسجد مسقفا بالجريد وبالحصير، فإن الوضوء يؤدي إلى أن يتسرب الماء ويتساقط. فإذا كان الوضوء مؤثرا ومسببا الإساءة إلى نظافة المسجد فلا يشرع الوضوء فيه. أما إذا كان ظهر المسجد مهيئا بأن كان يمكن أن يتوضأ عليه ولا يؤثر فلا بأس. نعم.
ولكن إذا لم يحصل منه أذى للمسجد أو لمن فيه والله أعلم. رابعا، باب لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن.
هذا باب جديد، وهو أن الإنسان لا يتوضأ، يعني لا يتوضأ إذا شك في نقض انتقاض وضوئه حتى يتيقن. فليس مجرد الشك يلزمه أن يجدد الوضوء أو أن يتوضأ. نعم.
حديث 137، قال حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري عن سعيد بن المسيب وعن عباد ابن تميم عن عمه أنه شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل الذي يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، فقال
لا ينفلت
أو لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا.
نعم. فهذا الحديث فيه الأمر بعدم العمل بالشك إلا إذا ترجح عنده اليقين بأن انتقض وضوءه. نعم.
قال المحقق الحديث 137 طرفاه في 177 و2056. قوله باب بالتنوين،
يعني بدون إضافة،
لا يتوضأ بفتح أوله،
لا يتوضأ يعني بجعل الفعل مبني للمعلوم،
بفتح أوله على البناء للفاعل. قوله من الشك أي بسبب الشك.
نعم.
قوله وحدثنا علي هو ابن عبد الله المديني،
يعني المراد به شيخه علي بن عبد الله المديني، وهذا من المواضع التي أبهم فيها البخاري اسم شيخه فقال حدثنا علي. نعم.
وسفيان هو ابن عيينة،
نعم، شيخ علي بن عبد الله المديني.
وقوله وعن عباد هو معطوف على قوله عن سعيد بن المسيب،
يعني الحديث لما نسبه ووصل إلى سعيد بن المسيب عطف عليه قال وعن عباد، فكأنه يرويه بسندين عن سعيد بن المسيب وعن عباد. نعم.
وسقطت الواو من رواية كريمة غلطا،
وسقطت الواو من رواية كريمة
غلطا،
حيث قالت حدثنا علي عن سفيان إلى أن قالت عن سعيد عن عباد، والمفروض أن تقول وعن عباد، لكن لما حذفت الواو صار السند واحدا، يعني بدلا من أن يكون سندين صار السند واحدا، لكن العلماء نبهوا إلى ذلك لأن سعيد لم يروي عن عباد، وإنما هما قرينان، كل روى الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه. نعم،
لأن سعيدا لا رواية له عن عباد أصلا.
نعم.
ثم إن شيخ سعيد فيه يحتمل أن يكون عم عباد،
عم عباد، سعيد يروي عن عم عباد لا عن عباد. لأنه قرينه.
أيوة.
فهما متزامنان في السن، ولذلك لا يروي عنه، وإنما يروي عن شيخ الذي هو عمه. نعم.
كأنه قال في كلاهما عن عمه،
كأنه قال
كلاهما
عن عمه. نعم،
أي عم الثاني وهو عباد.
نعم.
ويحتمل أن يكون محذوفا ويكون من مرازيل ابن المسيب،
يكون بس عن عباس، عن سعيد، عن النبي عليه الصلاة والسلام. وأما الرواية الثانية عن عباد عن عمه، فتكون رواية سعيد مرسلة، ومراسيل سعيد بن المسيب قبلها كثير من أهل العلم.
نعم.
لأن سعيد يعد من كبار التابعين أولا، وأنه ثقة ثانيا، وأن جل مروياته عن الصحابة رضوان الله عليهم. نعم.
وعلى الأول جرى صاحب الأطراف،
على الأول وهو أنه نسب الرواية للاثنين معا، عباد عن عمه وسعيد بن المسيب يروي عن عم عباد، هذا ما جاء في كتب الأطراف التي ذكرت هذا الحديث بأسانيده في الكتب العامة. وعلى الثاني وهو اعتبار أن سعيد بن المسيب رواه مرسلا، ذكره بعض أصحاب الأطراف كالمزي. نعم.
ويؤيد الثاني رواية معمر لهذا الحديث عن الزهري عن المسيب، عن ابن المسيب،
عن الزهري
عن ابن المسيب.
أيوة.
عن أبي سعيد الخدري،
عن أبي سعيد الخدري، فهنا نسبه يعني رواه هنا مسندا عن أبي سعيد الخدري. نعم.
أخرجه ابن ماجه ورواته ثقات، لكن سئل أحمد عنه فقال إنه منكر،
لأن المشهور أن سعيد يرويه عن عم عباد،
وقوله
لا عن أبي سعيد الخدري. نعم.
وقوله عن عمه وهو عبد الله بن زيد بن عاصم المزني الأنصاري،
فهو مسند الحديث.
سماه مسلم وغيره في روايتهم لهذا الحديث من طريق ابن عيينة، واختلف أهل
واختلف
هل هو عم عباد لأبيه أو لأمه،
إلا هو عبد الله بن زيد المازني.
قوله أنه شكى كذا في روايتنا، شكى بالألف
على أنه من الفعل شكى يشكو، لا أنه من مادة الشك. نعم.
ومقتضاه أن الراوي هو الشاكي، وصرح بذلك ابن خزيمة عن عبد الجبار ابن العلاء عن سفيان ولفظه عن عمه عبد الله بن زيد قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل، ووقع في بعض الروايات شكي.
نعم.
بضم أوله على البناء للمفعول، وعلى هذا فالفاء في أنه ضمير الشأن.
نعم.
ووقع في مسلم شكي بالضم أيضا،
أنه شكي للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
كما ضبطه النووي وقال لم يسم الشاكي،
لم يسمى الشاكي،
لم يسمى الشاكي،
أو لم يسمى الشاكي. على أنه مبني للمجهول. نعم.
وقال وجاء في رواية البخاري أنه الراوي. قال وينبغي ألا يتوهم من هذا أنه شكى بالفتح أي في رواية مسلم.
نعم، بل تبقى على ما هي شكية. نعم.
وإنما نبهت على هذا لأن بعض الناس قد قال إنه لم يظهر له كلام النووي.
أنه إيه؟
وإنما نبهت على هذا لأن بعض الناس قال إنه لم يظهر له كلام النووي.
إنه لم
يظهر له كلام النووي.
لم يظهر له كلام النووي. لما النووي روى الحديث وأنه مبني للمفعول، يعني التبس على بعض الناس الذين نبه الحافظ ابن حجر إلى أنهم توهموا ذلك، ورواية النووي صريحة في أن الفعل مبني للمجهول. نعم.
قوله الرجل، الرجل بالضم على الحكاية،
على الحكاية،
وهو ما بعده من وطئ،
وهو
ما بعده،
وما بعده،
وهو وما بعده في موضع النصب،
في موضع النصب. الأصل أنه يكون مفعول به. نعم. لكنه لما قال شكي فقال الرجل على أنه نائب فاعل. نعم.
قوله يخيل بضم أوله وفتح المعجمة وتشديد الياء الأخيرة المفتوحة.
يخيل. نعم.
وأصله من الخيال، والمعنى يظن،
يعني يظن
أو يظن. والظن هنا أعم من التساوي، من تساوي الاحتمالين،
أعم من تساوي الطرفين، يعني ليس شكا، لأنه عندهم أنه درجة العلوم أو درجة الحقائق أربع درجات، أولها الوهم، وهو وثانيها الشك، وثالثها الراجح الرجحان، ورابعها اليقين. فالوهم هو المرجوح، والشك أن يتساوى الطرفين وجودا وعدما، والراجح أن يغلب أحد الطرفين وهو مقابل الوهم، والرابع هو العلم اليقين الذي لا يساوي، يعني وهو المقطوع به الذي لا يلتفت إلى مقابله، ليس له مقابل. نعم.
أو ترجيح أحدهما،
أو ترجيح أحدهما. نعم.
على
إذا ترجح أحدهما كان هو الراجح،
على ما هو أصل اللغة.
نعم.
من أن الظن خلاف اليقين،
الظن خلاف
اليقين،
لكن هو في الحقيقة الظن أعلى، اليقين أعلى درجة من الظن، فهو يقين ثم ظن ثم شك ثم وهم.
قوله يجد الشيء أي الحدث خارجا منه، وصرح به الإسماعيلي ولفظه يخيل إليه في صلاته أنه يخرج منه الشيء،
يخرج منه الشيء، يعني إما ضراط وإما فساء. نعم.
وفيه العدول عن ذكر الشيء المستقذر،
يعني وهذا الحديث يدل على أنه ينبغي لمن يتكلم في مثل هذه الأمور أن يبتعد عن الألفاظ المستقذرة، ويستخدم فيها الكنايات والمجازات التي تصون الكلام من ذكر هذه المستقذرات. نعم.
بخاص اسمه إلا للضرورة،
إيه؟ إلا إذا كان ضرورة فعندئذ لا بأس من ذكر اسم الشيء المستقبل.
وقوله في الصلاة تمسك بعض المالكية بظاهره فخص الحكم بمن كان داخل الصلاة،
يعني قالوا هذا إنما يكون في داخل الصلاة، أما إذا كان في خارج الصلاة فالحكم يختلف ويتعين عليه الوضوء، ترجيحا لأن الوضوء في هذا الباب أيسر وأمكن. لكن في داخل الصلاة لما كان الإنسان وقد دخل في حرمة الصلاة فلا يغير أو فلا يأخذ بالشك إلا إذا وصل إلى درجة اليقين. نعم.
وأوجب الوضوء على من كان خارجها،
أما من كان خارج الصلاة فمجرد ما يقع له الشك يلزمه الوضوء.
وفرقوا بالنهي عن إبطال العبادة والنهي عن إبطال العبادة متوقف على صحتها.
نعم.
فلا معنى للتفريق بذلك، لأن هذا التغيير كان ناقضا خارج الصلاة، فينبغي أن يكون كذلك فيها كبقية النواقض.
هذا يعني ما رجح به الحافظ ابن حجر القول على ما ذهب إليه المالكية، وقال ينبغي أن يسوى بين الأمرين، ولا في داعي للتفريق بين كونه غلب أو كونه شك وهو في داخل الصلاة أو في خارج الصلاة.
قوله لا ينفلت،
لا ينفلت،
ينفلت، لا ينفلت،
نعم، لا
ينفلت، لا ينفلت،
لا ينفتل،
نعم، لا ينفتل بالجزم على النهي، ويجوز الرفع على أن لا نافية،
لا نافية، لا ينفتل ولا ينفتل أو لا ينفتل. نعم.
قوله أو لا ينصرف،
ويبمعنى ينفتل،
وهو شك من الراوي، لأن
قال هذه العبارة أو قال ينصرف،
وكأنه من علي، لأن
وكأن الشك من شيخ الإمام البخاري وهو علي بن المديني. نعم.
لأن الرواة غير رواة لأن الراوي غير
لأن الرواة غيره
لأن الرواة غيره راوي راويه رووه عن سفيان بلفظ لا ينصرف من غير شك،
رووه عن سفيان بلفظ لا ينشك لا ينصرف، فقوله لا ينف لا ينفلت لا ين ينفتل شك من علي بن المديني. نعم.
قوله صوتا أي من مخرجه. قوله أو
يعني
يجب،
أراد بصوتا هنا من مخرجه يعني ما يسمى بالضراط.
قوله أو يجد،
أو يجد ريحا،
أو للتنويع وعبر بالوجدان،
أو للتخيير يعني سواء هذا أو هذا وليست للشك،
وعبر بالوجدان لأن الشم دون أيوة وعبر بالوجدان دون الشم.
نعم.
ليشمل ما لو لمس المحل ثم شم يده، ولا حجة فيه لمن استدل على أن لمس الدبر لا ينقض.
هذا يعني يقول أو يجد ريحا بمعنى أنه يضع يده ويشمها، لكن هنا ورد إشكال وهو أن وضع اليد في موضع خروج الفساء والضراط ينقض الوضوء، لأنه مس للدبر، فاستدلوا بهذا أن مجرد مس طرف الدبر لا ينقض الوضوء،
لأن الصورة تحمل على لمس ما قاربه لا عينه،
ما قارب الدبر لا أنه مس الدبر بعينه.
ودل حديث الباب على صحة الصلاة ما لم يتيقن الحدث.
نعم. أن الصلاة صحيحة ما لم يتيقن الحدث، إذا تيقن الحدث عندئذ تكون الصلاة باطلة ولا بد من الوضوء.
وليس المراد تخصيص هذين الأمرين باليقين،
وليس المراد
تخصيص
تخصيص
أي تخصيص
هذين الأمرين إلا هو أن يجد يسمع صوتا أو يجد ريحا تخصيص هذا. نعم.
لأن المعنى إذا كان أوسع من اللفظ كان الحكم للمعنى.
نعم.
قاله الخطابي. وقال النووي هذا الحديث أصل في حكم بقاء الأشياء على أصولها حتى يتيقن خلاف ذلك.
نعم.
حتى يتيقن خلاف ذلك.
حتى يتيقن خلاف ذلك. نعم.
ولا يضر الشك الطارئ عليها.
نعم. الشك الطارئ لا يؤثر، وإنما المؤثر هو الأمر اليقين. نعم.
وأخذ بهذا الحديث جمهور العلماء، وروي عن مالك النقض مطلقا،
أن مالك يرى أن مجرد الشك ينقض الوضوء مطلقا. نعم.
وروي عنه النقض خارج الصلاة دون داخلها،
وبعضهم قال إنه قيده بما إذا كان في الصلاة دون أن يكون خارج الصلاة، لأن المعروف أن خارج الصلاة مجرد الشك ينقض الوضوء. نعم.
وروي هذا التفصيل عن الحسن البصري،
يعني من أهل العلم من التابعين،
والأول مشهور مذهب مالك،
والأول مشهور مذهب مالك أن الشك إن كان في داخل الصلاة لا يؤثر، وإن كان خارج الصلاة يؤثر. نعم.
قاله القرطبي، وهو رواية ابن القاسم عنه، وروى ابن نافع عنه لا وضوء عليه مطلقا،
يعني خلاف ما ذهب إليه المشهور عنه من أن الشك يوجب الوضوء
كقول الجمهور. وروى ابن وهب عنه أحب إلي من أحب إلي أن يتوضأ،
يعني أنه على سبيل الاستحباب لا على سبيل الوجوب.
ورواية التفصيل لم تثبت عنه، إنما هي لأصحابه. ورواية التفصيل
لم
تثبت عنه، إنما هي لأصحابه،
إنما هي من رأي أصحابه، يعني أصحاب المالكية يقولون إن كان داخل الصلاة أو خارج الصلاة، فإن كان داخل الصلاة فلا بد من اليقين، وإن كان خارج الصلاة فالشك يكفي في نقض الوضوء. نعم.
وحمل بعضهم الحديث على من كان به وسواس.
نعم.
وتمسك بأن الشكوى لا تكون إلا عن عدلة.
نعم.
وأجيب بما دل على التعميم، وهو حديث أبي هريرة عند مسلم ولفظه إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيئا أم لا.
نعم.
فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع
صوتا أو يجد ريحا يعني فهذا عام وليس خاصا بأهل الوسواس.
وقوله فلا يخرجن من المسجد فلا يخرجن من المسجد أي من الصلاة، وصرح بذلك أبو داود في روايته. وقال العراقي ما ذهب إليه مالك أرجح.
الراجح من راجح التفريق بين الصلاة وعدم الصلاة،
لأنه احتاط للصلاة وهي مقصد،
يعني لأن في هذا احتياط للصلاة، وهذا مقصد من مقاصد الصلاة أن تحتاط لها.
وألغى الشك في السبب المبرر، وغيره احتاط للطهارة وهي وسيلة
الطهارة وسيلة والصلاة مقصد، فلا يتهاون في المقصد بسبب الوسيلة. نعم.
وألغى الشك في الحدث الناقض لها.
نعم. وألغى الشك
في الحدث الناقض لها.
ناقض لها يعني لي هذا الشك.
والاحتياط للمقاصد أولى من الاحتياط للوسائل.
هذا كأنه في الرد على من قال بخلاف ما ذهب إليه مالك من أنه ما دام وجد الشك فسهولة أن ينقو أن يتوضأ ويؤدي الصلاة وهو على يقين من عدم الشك، على يقين من أنه صلاها على طهارة، أولى من أن يصليها وهو شاك في أنه انتقض وضوءه. نعم.
وجوابه أن ذلك من حيث النظر أقوى.
نعم.
لكنه مغاير لمدلول الحديث.
إيه؟ لأنه يتنافى مع ظاهر الحديث. نعم. ظاهر الحديث أنه لم يأذن ولم يطلب ممن وقع له الشك أن يأخذ به، بل أمره بأن لا يلتفت إلى هذا الشك إلا إذا بلغ درجة اليقين،
لأنه أمر بعدم الانصراف إلى أن يتحقق.
نعم.
وقال الخطابي يستدل به لمن أوجب الحد على من وجد منه ريحا كالخمر.
وذهب الخطابي إلى حكم آخر، وهو لو أن إنسان وجد فيه رائحة الخمر، مجرد وجود رائحة الخمر فيه تكفي في إقامة الحد عليه، ولا بد أن نتيقن من أنه شرب الخمر. هذا ما ذهب إليه الخطابي من باب القياس، يعني إلى أن من وجد فيه رائحة الخمر يقام عليه الحد، وإن لم يعني يتعاطى أو لم يثبت أنه تعاطى الخمرة، مجرد وجود الرائحة كافية في إقامة الحد ما دام تيقننا من وجود هذه الرائحة. هذا ما ذاب إليه الخطابي قياسا لمن تيقن من وجود الرائحة أو سماع الصوت على من شرب الخمرة. نعم.
لأنه اعتبر وجدان الريح رتب عليه الحكم،
اعتبر وجدان الريح فرتب عليه الحكم وهو إقامة الحد. نعم.
ويمكن الفرق بين الحدود تدرأ بالشبهة
والشبهة هنا قائمة. الفرق بين الحالين هنا الأصل اليقين، وفي الحدود يؤخذ مثلا بمثل هذه الوسائل، لكن الحدود تدرأ بالشبهات، فإذا لم يثبت فلا يقام عليه الحد درءا بالشبهة التي وجدت، وهي عدم ثبوت شربه لمادة السكر. نعم.
ويمكن الفرق بين الحدود وتدرأ بالشبهات، والشبهة هنا قائمة بخلاف الأول فإنه متحقق
لو وجود الرائحة. نعم.
خمسة، باب التخفيف في الوضوء.
باب
التخفيف في الوضوء. نعم.
نعم.
في الوضوء. حديث 138، قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان بن عمرو.
سفيان
قال حدثنا سفيان عن
يعني
عمرو
بن عيينة عن عمرو يعني بن دينار،
قال
من السند السابع.
قال أخبرني كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نام حتى نفخ ثم صلى، وربما قال اضطجع حتى نفخ ثم قام فصلى. ثم قال حدثنا به سفيان مرة بعد مرة عن عمرو عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بت عند خالتي ميمونة ليلة فقام النبي صلى الله عليه وسلم من الليل، فلما كان في بعض الليل قام النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ من شن معلق وضوءا خفيفا يخففه عمرو ويقلله، وقام يصلي فتوضأ فتوضأت نحوا مما توضأ، ثم جئت فقمت عن يساره، وربما قال سفيان عن شماله، فحولني فجعلني عن يمينه، ثم صلى ما شاء الله، ثم اضطجع فنام حتى نفخ، ثم أتاه المنادي فآذنه بالصلاة فقام معه إلى الصلاة فصلى ولم يتوضأ. قلنا لعمر إن ناسا يقولون إن رسول الله صلى الله عليه وسلم تنام عينه ولا ينام قلبه. قال عمر سمعت عبيدا ابن عمرو يقول رؤيا الأنبياء وحي. ثم قرأ إني أرى في المنام أني أذبحك، الصافات آية 102.
هذا الحديث حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما الذي جاء أنه بات ليلة عند خالته ميمونة رضي الله تعالى عنها من أجل أن يرى كيف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل. فلما جاء ونام عندهم نام النبي صلى الله عليه وسلم وميمونة على طول الوسادة، ونام ابن عباس على عرضها وهو يرقب أحوال النبي عليه الصلاة والسلام. فنام النبي فترة ثم قام إلى شن، وهي القربة التي تحمل يوضع فيها الماء، وتوضأ منها وضوءا خفيفا. وقد جاء أن المراد بالوضوء الخفيف يعني أنه توضأ مرة ولم يعني يبالغ في الوضوء. فقام عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وفعل مثل ما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل، وقام ابن عباس ووقف عن يساره، فأداره النبي صلى الله عليه وسلم وأوقفه عن يمينه، وصلى ما شاء الله جل وعلا أن يصلي. ولما انتهى من صلاته رجع إلى وسادته ونام حتى إنه نفخ، ومعنى نفخ يعني خرج منه الصوت الذي يخرج من النائم ما يسمى بالشخير، وابن عباس يلاحظه. ثم جاء بلال رضي الله عنه يؤذن النبي صلى الله عليه وسلم بصلاة الفجر، فقام النبي عليه الصلاة والسلام وذهب مع بلال وصلى بالناس الفجر. وهنا لاحظ بلال لاحظ ابن عباس أن النبي ظاهر حاله أنه نام لسماع الصوت صوت الشخير، وكان المفترض يعني في تصوره أنه يعيد الوضوء لكنه لم يعيد الوضوء. وهذا الحديث دل به أهل العلم على أن حال النبي عليه الصلاة والسلام تختلف عن غيره من الناس، لأنه وإن غمضت عيناه لكن قلبه لا ينام، ولذلك لا يطرأ عليه نقض الوضوء في هذه الحال. بل استدل بهذا بعض أهل العلم لأن أن النوم لا ينقض الوضوء، وإن كان هو يعني من وسائل نقض الوضوء، وأنه يؤدي إلى نقض الوضوء لو تعمق بحيث فقد الإنسان وعيه، لكن مجرد أن يستلقي أو يضع جنبه وينام أو تغفل عينه فهذا لا ينقض وضوءه. والمسألة محل دراسة وخلاف بين أهل العلم، لكن ملخص هذا الحديث هو أن النبي عليه الصلاة والسلام توضأ وضوءا خفيفا، وأنه يشرع للإنسان إذا أراد أن يتوضأ أن يقلل من استخدام الماء وألا يسرف في استخدام الماء. وسيأتي الكلام على مسألة الإسراف والنهي عن الإسراف، وأن الإسراف ليس من أعمال المؤمنين، حيث إن الشيطان يعبث بالمتوضئ فيكثر من إسراف الماء. هذا ما أراد الكلام عليه في هذا الحديث، فترجم له بقوله باب التخفيف
في الوضوء.
في الوضوء. اقرأ، انتهى الوقت.
اي نعم.
والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.